بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الشيخ أبو بكر الأهدر رحمه الله: القاعدة الثالثة، الإيثار بالقرب مكروه. هذه القاعدة أيها الإخوة تتعلق بالإيثار، مسألة الإيثار. والإيثار كما تعرفون هو تقديم حظوظ الآخرين على نفسك، أن تقدم الآخرين على نفسك في الحظوظ والمصالح الدنيوية. وهذا المعنى معنى جليل وخلق فاضل يمدح به صاحبه شرعا، كما مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار لما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمدحهم بالإيثار. ومنها الآية الكريمة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا ذم لإيثار الدنيا على الآخرة. فالإيثار إذن حقيقته هو أن تقدم حقوق الآخرين أو حظوظ الآخرين على حظك الشخصي. وضده الأثرة، ضد الإيثار الأثرة، وهي أن تقدم حظوظ نفسك على حظوظ الآخرين. وهذا خلق مذموم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقون بعدي أثرة، وهذا قاله لمن؟ للأنصار. الأنصار الذين اشتهروا بالإيثار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم سيبتلون بالأثرة، وهي ضد الإيثار. وكان المفترض أن يقابل الإحسان بالإحسان، مدام آثروا غيرهم في سائر أمور الحياة الدنيا، فالأصل أن يقابل هذا الإيثار بالإيثار أيضا، فيقدمون على سائر الناس. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما دعا الأنصار وأراد أن يقطعهم من البحرين، يعني يوزع لهم قطع أراضي من البحرين، من المنطقة الشرقية. فالأنصار رضي الله عنهم قالوا: لا يا رسول الله، حتى تكتب لإخواننا المهاجرين أيضا. يعني لم يرضوا أن يأخذوا هذه المنح حتى تكون هذه المنح عامة لإخوانهم المهاجرين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ودعا لهم، ثم أخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة، ثم وعدهم وطيب خاطرهم وقال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا النص يشعر أن الأنصار سيكونون أسعد الناس حظا عند الحوض، عند اجتماع المؤمنين في الحوض، وسيقابل يعني إيثارهم بإيثار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيثار إذن هذه حقيقته. وهذا الإيثار لا خلاف بين أهل العلم أنه ممدوح في الأمور الدنيوية وفي الأمور الحياتية، مثل ما آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين في المزارع، في الدور، في الزوجات. فكان أحدهم يقول لأخيه: انظر إلى من شئت من زوجاتي يطلقها لك، يعني اختر من شئت. وهذا يدل على كمال الصدق، وإلا لو كانت المسألة شكلية كان يطلق اللي ما يبغاها، يعني العجوز ولا المريضة ولا القبيحة يطلقها حتى يتزوجها أخوه. لكنهم جعلوا الخيرة لهم، يعني اختر إحداهن أطلقها لك. فهذا من كمال إيثارهم وصدقهم وإخلاصهم رضي الله عنه. فالإيثار في مثل هذه الأشياء، الإيثار في الطعام والشراب، أن توثر أخاك في طعام أو شراب أو لباس أو مال أو منحة، فهذا كله يعني من الأمور المستحبة بدون خلاف بين أهل العلم، وهكذا في سائر أمور الحياة الدنيا. منها مثلا قصة عائشة المشهورة التي رواها مالك في الموطأ، أن مسكينا أو سائلا سألها الصدقة، فقالت لمولاتها تصدقي له بشيء، قالت ما في البيت إلا هذا الرغيف الذي ستفطرين عليه، يعني كانت صائمة، فقالت لها ما في إلا هذا الرغيف وهو يعني نحتاج إليه في الإفطار يعني. فرضي الله عنها قالت لها تصدقي به عليه، وهي تراجعها وهي تصر تصدقي بها عليه، فآثرت المسكين بهذا الرغيف على نفسها، فهذا من الإيثار، ولهذا جاءت المكافأة سريعة يعني. تقول فما لبثنا حتى أهدي إلينا شاة بكفنها، شاة بكفنها. إيش الكفن؟ الكفن كما ترون الآن في بعض المدن يسمونها المفلطحات، يعني يكون اللحم مغطى بطبقة من البر، من رقاقة البر، فهي تصدقت برغيف وآثرت المسكين بهذا الرغيف، فعوضها الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام الشهي. فلما جاءتها دعت مولاتها هذه، فقالت لها كلي فهذا خير من قرصك، كلي فهذا خير من قرصك، يعني الذي كنت تجادلين فيه. فالإيثار في مثل هذه الأمور لا خلاف بين الفقهاء في الاستحباب، لكن اختلفوا في الإيثار في القرب، والقرب والقربات هي الطاعات، هي العبادات، كما قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. السلام. فالقربة إذن هي بمعنى الطاعة والعبادة. فهل يكون الإيثار مستحبا أيضا في مجال الطاعات والقربات، أو أنه خاص في الأمور الدنيوية؟ هذه المسألة هي التي تتعلق بهذه القاعدة، وهي قولهم الإيثار بالقرب مكروه، مكروه هنا بالمعنى الاصطلاحي من الكراهة، وهي النهي على عن فعل الشيء على لا على وجه الإلزام، النهي عن فعل الشيء لا على وجه الإلزام. فاختلف العلماء في الإيثار في الطاعات والقرب، هل هو مكروه أو هو ممدوح؟ فبعض العلماء قالوا هو مكروه، وقعدوا هذه القاعدة التي هي أقرب إلى الضوابط، فجعلوا هذا هو الضابط، وأن الإيثار لا يجري في باب القربات، وبناء على هذا كرهوا للإنسان أن يؤثر غيره بالصف الأول في الصلاة، أو أن يؤثر غيره بالأذان أو الإقامة، أو أن يؤثر غيره بنوبته في قراءة العلم أو القرآن على الشيخ، وهكذا قاسوا عليها كل مسألة هي من باب القربات والطاعات، وعللوا هذا بأن المقصود بالقربة والطاعة هي يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا المعنى لا يحسن فيه للإنسان أن يقدم غيره فيه، بالعكس ينبغي أن يسابق الآخرين وينافسهم على هذه القربات والطاعات. فقالوا مقصود القربات والطاعات هي التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن آثر غيره في هذه قربات والطاعات فقد يعني أعرض عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلهذا كرهوا كرهوا الإيثار في هذا المجال، وجعلوه من باب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الإناء أن يعطيه للأشياخ عن يساره، فقال ابن عباس: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه الإناء وأقره على هذا. فبعض أهل العلم يرون أن الإيثار في القرب مكروه، وبعض أهل العلم يراه جائزا بلا كراهة، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في هذه المسألة في مدارج السالكين في منزلة الإيثار، وهكذا في زاد المعاد. فهو يرى أن الإيثار مستحب حتى يعني في هذه في القربات والطاعات، ويستدل على هذا يقول بأن النصوص عامة ومطلقة لم تقيد بالقربات والطاعات، ويستشهد على هذا أيضا بصنيع بعض الصحابة الذين آثروا في جنس هذه الأمور، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها آثرت بموضع دفنها لسيدنا عمر رضي الله عنه، ولم يكن في البيت إلا مكان لقبر واحد، فآثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وهو يقول بأن المؤثر هنا وإن كان يعني قد فاته شيء من الفضل والقربة والطاعة، لكنه أدرك طاعة أخرى أو قربة أخرى، وهي قربة إدخال السرور على نفس المسلم، قربة تعظيم المسلم واحترامه وتقديره وطلب وإجابة سؤاله وطلبه ونحو ذلك من الأفعال الصالحة التي جاءت النصوص ببيان فضلها. هناك قول يعني ثالث يشير إليه الناظم فنقرأه في النظم، يقول: ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب. أما سواها يعني الأمور الدنيوية وحظوظ النفس، فالإيثار مستحب في هذه الأمور، وهذا بلا خلاف بين العلماء. ثم قال: ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي، وهذا ليس محل نزاع كما قلنا، ولكن في غير هذه الأمور الدنيوية يعني في القربات والطاعات صدر بالقول الأول وهو الكراهة، وعقد لهذا القول هذه القاعدة. ثم ذكر القول الثاني فقال: قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم، يعني بعض كلام الفقهاء مثل الإمام الجويني وابنه إمام الحرمين أيضا في كلامهم ما يقتضي ما يدل على أن الإيثار في القرب محرم، لأنهم عبروا بلا يجوز قطعا، ولا يجوز ظاهرها إنما يشير إلى التحريم. ففي كلام بعض أهل العلم ما يدل على أن الإيثار في القرب محرم، هذا القول الثاني. وللسيوطي هنا تفصيل فاظفر به فإنه جليل، يشير إلى قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، وهذا القول ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر. ما هو هذا التفصيل؟ قال: حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى، أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب، أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف لولا، وهو قول معتمد. حاصل كلام السيوطي رحمه الله هو التفصيل في المسألة بحسب ما يؤدي إليه الإيثار، يعني أن الحكم يختلف باختلاف ما يؤدي إليه الإيثار، فإن أدى إلى ترك واجب فيقول الإيثار يكون محرم، وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فيكون الإيثار مكروها كما في صيغة القاعدة، وإن كان يؤدي إلى خلاف الأولى فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى هو المكروه ولكن الذي لم يرد فيه نص خاص لم يرد فيه نص خاص، وإنما هو خلاف الأوامر المسنونة. فإذا السيوطي رحمه الله فصل في هذه المسألة ليجمع بين هذه الأقوال، فقال بأنها تكون مكروه، بأنه يكون مكروها أحيانا ويكون محرما أحيانا ويكون خلاف الأولى أحيانا أخرى. والقول الرابع الذي أشرت إليه وهو الجواز بلا كراهة، وهو قول ذهب إليه بعض أهل العلم كابن القيم كما ذكر. قوله أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بالارتياب أو ارتكاب غير أولى. قوله أو ترك سنة هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وترك سنة بدون أو، وترك سنة أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف لولا، هكذا في بعض النسخ خلاف لولا من أجل الوزن، وفي أكثر النسخ الخطية فليعد خلاف أولى، فليعد خلاف أولى وهو قول معتمد بهمزة القطع، خلاف أولى وهو قول معتمد. ثم قال فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة. مندوبية هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها مندوبته، تشكل مندوبته المساعدة، والأول أحسن. في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن. في صورة المجرور هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بالجمع في صور المجرور في الصلاة، والأول أحسن لأنها صورة واحدة. لما وراءه كما زكن، وهذا البيت سقط من بعض النسخ الخطية يعني غير موجود في بعضها. هذا فرع ذكره الناظم رحمه الله يشكل على هذه القاعدة، يقصد بهذا أنها إن قلنا بها فهي استثناء من القاعدة، لأنها على عكس القاعدة على خلافها. فالإيثار في القرب مكروه، لكن يقول عندنا مسألة وهي أو صورة، وهي صورة المجرور في الصلاة، يقصد إذا دخل أحد المسجد ووجد الصف مكتملا، فهو بين أن يصلي وحده أو يجر أحد المصلين من الصف الأول ويتأخر ويصف معه في الصف الثاني. فالمشهور عند الشافعية أنه يستحب له أن يجر شخصا من الصف الأول ليصف معه، وقالوا ويندب للمجرور أن يستجيب لي للجار، يعني لا يعاند وإنما يلين في يد أخيه ويصف معه. لماذا؟ حتى لا يصلي وحده في الصف، وهذا منهي عنه شرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الرجل وحده خلف الصف. فهو يقول هذا مشكل على القاعدة، لأن فيه إيثارا في قربة، لأن صلاة الإنسان في الصف الأول قربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالصلاة في الصف الأول قربة وطاعة، أنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن التنافس في الخيرات. فقال هذه المسألة عندنا في الشافعية تشكل على هذه القاعدة، لأنها تتضمن إيثارا في القربة. فالناظم يقول وقد أجيب أن نقصه انجبر بنيله فضل التعاون الأبر. أجاب الناظم، وهذا من زيادات الأهدل على إشباه النظائر، الجواب هذا أورده الأهدل ولم يرد في الأصل، السيوطي لم يرد. فالأهدل زاد على هذا الإشكال وأجاب عنه، وقال بأن هذا النقص الذي حصل بالإيثار في قربة يعني قد جبر بقربة أخرى وهي التعاون على البر والتقوى وإعانة المسلم على امتثال أمر الشرع في النهي عن الصلاة خلف الصف. فهو يسوغ في هذه المسألة يسوغ هذا الاستثناء من القاعدة بأن مصلحة الانجرار مع الداخل في المسجد أن هذه المصلحة أرفع وأعلى من مصلحة الصف الأول. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: التابع تابع.